الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
فاضل. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان وهي تدد للسلسلة المباركة التي بدأها في ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج الراديو. كلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وما زالت هذه السلسلة متتابعة حول ما يحبه الله جل وعلا وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت مجالس عدة حول هذه هذا الأمر فيما يتعلق بالأشياء التي يحبها الله، سواء كانت من الأعمال أو الأقوال أو العبادات أو الأشخاص أو الصفات. وفي المجلسين السابقين أو الثلاثة ذكرنا محبة الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وسردنا جملة من النصوص في القرآن والسنة تدل على محبة الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، وعرجنا على ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي هذا المجلس لعلي أشير أيضا إلى الشخصية الثالثة التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان بن عفان ذي النورين، هذا العملاق من عمالقة الصحابة بل من عمالقة الإسلام، عثمان بن عفان الذي أحبه الله جل وعلا، كانت الملائكة تستحي منه، فهو أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثالث الخلفاء الراشدين وثالث المبشرين بالجنة، والشخص الوحيد في هذا العالم الذي تزوج ابنتي نبي حتى لقب بذي النورين. ولذلك عثمان من جملة الصحابة الكرام الأجلة الذين لهم قدم صدق في الإسلام، وما زال الناس يتفيؤون ظلال خيرهم وبركتهم، حيث إن عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب بعطن في هذه الملة. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عثمان: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ولذلك عثمان هو من جملة المهاجرين الأولين الذين قال الله عز وجل في شأنهم: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله جل وعلا زكى بواطنهم وزكاهم وبين منزلتهم سبحانه وتعالى. ولذلك عثمان هاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم أيضا هاجر إلى المدينة، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه ممن اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، حيث المصاهرة، حيث الصحبة، من حيث أيضا خدمته للإسلام. ولذلك يصدق على عثمان أن يقال المحسن الكبير والمحسن العظيم الذي قدم أعمال جليلة وصدقات كبيرة نفع الله فيها أهل الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فتصدى لذلك عثمان فقام وجهز جيش العسرة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. فقام عثمان فحفر بئر رومة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على عثمان ويقول: أصدقهم حياء، يعني من الصحابة أصدقهم حياء عثمان بن عفان. وعثمان كانت تستحي منه الملائكة، حتى لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا، تقول عائشة في بيتي كاشفا أن فخذيه أو ساقيه، فلما استأذن أبو بكر أذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج تقول عائشة فقلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. هذا عثمان رضي الله عنه، وعثمان حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في إلى مكة لما كانت بيعة الرضوان، الأصل أن عثمان كان هو السفير من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشراف مكة يوم الحديبية، وذهب ليبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي لحرب ولم يأتي لقتال، وإنما جاء تعظيما لهذا البيت، وجاء معظما لهذا البيت، وجاء ليعتمر هو وأصحابه. فلما ذهب حبست قريش عثمان، وقيل بأنها حبسته لأجل أن يعني يطوف بالكعبة، لأن عثمان كان محل قبول عند الجميع، ولما أشيع بأن عثمان قد قتل دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يدي فقال هذه لعثمان، والمعنى بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأجلة الكرام الفضلاء الذين لهم قدم صدق ولهم مشاركات واسعة وكبيرة، ولذلك جاءت بعض الآيات تشير إلى عثمان، مثل قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والمعنى بأن نصوص كثيرة جاءت في القرآن يدخل من ضمن أفراد هذا العموم الوارد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان بن عفان لم تقتصر مناقبه وفضائله على جهة دون جهة، بل كان مثل السحابة التي تغيث كل من تحتها، وكذلك هو بالنسبة للناس كالشمس للنهار وكالعافية للأبدان رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله تعالى يجمعنا وإياه في مقعد صدق عند ملك مقتدر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن احتفظ بهاتف والدي المتوفى أو بعض من ملابسه؟
الحمد لله، لا ينبغي للورثة أن يحتفظوا بشيء ذا قيمة للميت، وإنما يكون من جملة التركات. فبعض الهواتف يعني تبلغ أسعارها بالآلاف، ولذلك هذا من حق الورثة، فاحتفاظ الإنسان به تفويت المنفعة على الورثة. وكذلك الثياب لا ينبغي الاحتفاظ بها هكذا لمجرد استحلاب الحزن واستدعاء الألم، وإنما يتصدق بها فهي خير للميت أو تلبس. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من حمل الجنازة هل يجب عليه أن يغتسل؟
الحمد لله، ورد حديث متكلم في إسناده، وهو من من غسل ميتا فليتوضأ ومن حمل جنازة فليغتسل، لكن هذا الحديث على فرض صحته فإنه مصروف الظاهر، والمعنى أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني من حمل جنازة فيستحب له استحبابا الغسل، هذا لمن يصحح الحديث. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عند سماع المؤذن في صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يقول ماذا نقول في هذه الحال؟
الحمد لله، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، والسبب في ذلك عدم الدليل وإنما القياس، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يقول شيء، قال لأن مثل هذه المسائل لا يدخلها القياس، والقول الثاني قالوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قياسا على الحوقلة عند سماع حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والقول الثالث قالوا يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. على العموم مسألة واسعة، فلو صمت لا شيء عليه، ولو قال مثل ما قال المؤذن لا شيء عليه، ولو أتى بالحوقلة أيضا لا شيء عليه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم من فضة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للرجل أن يلبس الفضة في الخاتم فقط، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الذهب على الذكور، فسأله عن الفضة فقال أما الفضة فالعبوا بها، والمقصود الفضة هي لبس الخاتم من الفضة، أما إذا كان سوارا أو قلادة أو شيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز للرجل، لأن هذا من اختصاصات النساء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجرديو. أيضا يقول فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ لاحظت على أحد المصلين عندما يقول يركع يبالغ في النزول، فيقول فضل الشيخ حكم صلاته وكيف وجهه؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي، وقد وصفت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، ومن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع كان يجعل رأسه حيال ظهره، يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، وبمعنى لو وضع كوب ماء على ظهره ما سقط، فلا ينبغي للمصلي أن يخفض رأسه خفضا شديدا بحيث أنه لو وضع شيء على ظهره سقط، هذا مخالف لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا ينبغي له أن يرفع رأسه بحيث أنه لا يمكن يديه من ركبتيه، وإنما الهدي النبوي أنه كان يلقم ركبتيه كفيه أو يلقم كفيه ركبتيه ويحصر ظهره ويجعل الرأس حيال الظهر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم زراعة الشعر، ويقول إذا زرعت الشعر يجب أن لا يغسل أو يبالغ، يقول في لا يغسل، يقول أيام معدودة، كان فضل الشيخ يعني نصح.
نعم الحمد لله، أولا بالنسبة للإنسان إذا احتاج أن يزرع شعرا فلا بأس، لأن يجوز القاعدة الشرعية في مسائل التجمل يجوز إعادة العضو إلى ما كان عليه، ويستدل لذلك بما جاء في الحديث الصحيح حديث الأعمى والأبرص والأقرع، فقال الأقرع ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فقالوا يجوز إعادة العضو على ما كان عليه. وأما مسألة الغسل فبالنسبة للوضوء يمسح مسحا، وبالنسبة للغسل فإن لم يحتج إلى الغسل فيصبر هذه المدة 3 أيام أو 4. وأما إذا أصابته جنابة أو المرأة أصابها حيض فهنا يجب عليه أن يغسل شعر الرأس، فإن كان الغسل سيؤثر على قضية الزراعة ويفسدها فينتقل إلى التيمم، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يغسل سائر جسده ما عدا منطقة الشعر ويتيمم عن هذا بعد ذلك. نعم.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول هل يجوز للأخوات أن يؤخرون، يقول أخرنا توزيع التركة مع العلم يقول أن الأخوة في حاجة إلى المال.
الحمد لله، التركة تستحق بالوفاة، فإذا مات الميت وخلف تركة استحقها الورثة بعد جمعها وحصرها ثم بيان من يرث وبيان من يحجب توزع التركة، ولا يجوز تأخيرها بقصد التأخير فإن هذا ظلم للآخرين. أما إذا كان التأخير لمصلحة راجحة كأن يكون مثلا خلف عقار والعقار انخفض سعره ويحتاجون أن يصبروا شيئا قليلا حتى يرتفع، أو مثلا لم تحصل التركة بعد، فلا بأس برضا الجميع وإقناع الجميع. أما إذا طلب الورثة توزيع التركة فيجب أن يبادر، وأي تأخير يعد ظلما لبقية الورثة.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل. نعم تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يطرق عنك والله عن البول والإنسان هو واقف.
نعم.
والحكي فيه.
إن شاء الله.
إيه أنا الله واحد بس بطلونا وشجك.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله. فضل الشيخ حكم البول واقفا للرجل.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية. عائشة أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وجابر وأبو ذر أثبتوا ذلك وقالوا بأن عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله خاصة خارج البيت. فالذي يظهر بأن الإنسان إذا احتاج إلى التبول واقفا لا بأس بذلك، يجوز أن يتبول واقفا إذا احتاج إلى ذلك، بشرط أن يتحفظ من أن يعني يرش على بدنه أو ثيابه شيء من البول، لأن البول نجس.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل تقول هل يجوز تشقير الحواجب؟
الحمد لله، تشقير الحواجب من الأشياء الحديثة وفيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى جوازه لأن من جملة التجمل والتزين، والقول الثاني قالوا بأن هذه فيها شبه من أو فيها أحد معني النمص، وهذا الذي يظهر بأن التشقير هذا لا يجوز لأنه فيه أحد معني النمص، ولذلك تجتنبه المرأة.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصير هل يقول هل يجوز تشغيل المذياع على إذاعة القرآن في المنزل، وهل يكون يعني هو يعتبر رقية للمنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لتشغيله يجوز تشغيله، لكن أن يكون رقية لا، وإنما الرقية هي ما صدر من قراءة الإنسان مباشرة وليس ما كان عن طريق السماع من خلال مسجل أو من خلال أقراص مثلا، وإنما الرقية تكون عن طريق القراءة المجردة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. الشيخ توقفنا بالإجابة على الأسئلة التي ورد لنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل يجب يقول على المأموم إذا رأى الإمام أخطأ في القراءة أن يصحح له الخطأ؟
الحمد لله. بالنسبة للإمام إذا أخطأ في القراءة أو مثلا التبس عليه الأمر، فإن المشروع في حق المأموم الذي يحفظ وأدرك الخطأ أن يفتح عليه، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية فلما انتهى من الصلاة سأل أبي قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك يعني أنك تفتح علي؟ وكان الفتح على الإمام معروف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، فإذا التبس على الإمام أو أخطأ أو نسي لا بأس للمأموم أن يفتح عليه، ويتعين في الفاتحة، إذا أخطأ في الفاتحة تعين، أما في غيرها فمحل خلاف.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عامر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عامر.
الله يجزيكم كل خير على البرنامج الرائع.
الله يبارك فيك أبو عامر، تفضل.
سؤالي لو سمحت: ماذا نقول بين السجدتين؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بين السجدتين ركن قصير، يعني بمعنى كام هو قصير؟ هل أستطيع الدعاء في وقت طويل، يعني ربع ساعة، 10 دقائق؟
إن شاء الله.
ولكم جزيل الشكر، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير أبو عامر، الله يعافيك. نعم، عندي فضل الشيخ سؤال أبو عامر بالنسبة لل، يقول: ماذا نقول بين السجدتين؟
الحمد لله. بالنسبة لما يقال بين السجدتين هو قول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء فيه زيادة لا بأس بإسناده: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. وبالنسبة للذكر الذي بين الركنين، من أهل العلم ذهب إلى وجوبه، ولذلك نجد أحد مفردات بعض المذاهب الفقهية إلى أن هذا الذكر واجب، وأنه إذا نسيه سجد للسهو، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة.
أيضا فضل الشيخ يقول: إذا مثلا أطال هذا الركن ويقول دعا فيه بأدعية متنوعة ويقول أخذ فيه 10 دقائق أو أكثر، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله. بالنسبة للذكر يتقيد فيه بما ورد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني وانصرني، هذا الذي يتقيد فيه المصلي. أما إذا هو أطال السجود، أطال السجدتين، يعني مثلا مكث في السجدة الواحدة 10 دقائق مثلا، فلا بأس أن يجلس بين السجدتين 5 دقائق مثلا، بهذا المقدار. أما إذا جلس سجد مدة دقيقة مثلا أو نصف دقيقة، فما ينبغي له أن يخالف بين السجدة وبين الجلسة بين السجدتين، بحيث يجعل الجلسة أطول من السجدة، فيتنبه المسلم لهذا، وهذا يرجع فيه إلى التقيد بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أنا قلت الأول له أن يطيل إذا أطال السجدة؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من السجود يجلس طويلا، لأنه كان يطيل السجود حتى يقول أنس: خشينا أن يكون قد نسي، ثم يكمل سجدته عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؟
الحمد لله، هذه الآية الكريمة فيها نفي صفة الظلم عن الله، فالله جل وعلا نفى صفة الظلم عن نفسه، فالله هو الحكم العدل جل وعلا، الحق المبين سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنفسهم إما أن يظلموا أنفسهم يعني ذواتهم بالشرك وبالمعصية، وإما أن يظلموا إخوانهم، لأن النفس من معانيها وإطلاقاتها على الأخ مثلا أو على الآخرين، مثل ما قال جل وعلا: فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم، فيكون بظلمهم أيضا بشيء من أنواع الظلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تخبر الله شيخ.
من نومكم تفضل محمد.
شيخ سؤالي بس بخصوص الوضوء.
نعم.
هل أثناء الوضوء يعني يحصل مرات أن الواحد ممكن عنده زميلة أو حد مع من الأصدقاء وهو يتوضأ ويتكلمون، ويمكن الواحد يسرد في كلامه وهو قاعد يتوضأ وما عنده يعني خبر وهو قاعد وهو يدري أنه يتوضأ بس يعني يتكلم، هل الكلام أثناء الوضوء كلام بغير الأدعية وهاي الأشياء الدنيوية يعني هل هو مكروه أم لا يجوز أم يبطل الوضوء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير محمد. نعم محمد الشيخ سأل عن الحديث أثناء الوضوء في أمور الدنيا.
الحمد لله، الحديث أثناء الوضوء في أمور الدنيا لا يبطل الوضوء ولله الحمد، فليس من نواقض الوضوء الحديث في أمور الدنيا، ولكن الأكمل والأفضل والأحسن للإنسان أن يبتعد عن حديث الدنيا أثناء الوضوء، لأنه متلبس بعبادة. وكان بعض السلف إذا توضأ تغير لونه، حتى كان يقال لأحدهم يعني ماذا حدث لك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ يعني معنى يتجهزون للصلاة، ولذلك يستشعرون هذه المعنى، فهذا الأفضل. لكن لو حصل الوضوء صحيح ولله الحمد والنعم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول في حالة دخول المسجد متأخر بعد انتهاء صلاة الجماعة، يقول وصليت لوحدي، بعد ركعتين يقول جاءت جماعة تصلي، هل أقطع الصلاة وأدخل معهم أو أكمل الصلاة؟
الحمد لله، الأفضل لك يا أخي الفاضل أن تقلبها إلى نافلة ولا تقطع، لأنك شرعت في فريضة والفريضة ما تقطع، فيجوز قلبها إلى نافلة، تصليها ركعتين ثم تسلم سريعا وتذهب وتدخل معهم بنية الفريضة حتى تدرك الجماعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي سنة الفجر قبل أداء فريضة الفجر، يقول دخل أحدهم المسجد ويقول دخل معي بنية الفجر، هل أن أكمل بنية السنة؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تكمل بنية السنة، لأن لا يجوز ويحرم قلب النافلة إلى فريضة ولا تقبل، ولذلك هذا من مبطلات الصلاة، فإذا قلبتها إلى فريضة ما يصلح هذا. لكن مثل ما ذكرت قبل قليل يجوز قلب الفريضة إلى نافلة، أما النافلة تقلب إلى فريضة فلا.
يقول هل يكملها سرية أو جهرية؟
لا بأس لو جهرت بها، لكن يجب عليك أن تخبر صاحبك بأن الصلاة ما أقيمت، أنت الآن تصلي السنة، هو يصلي السنة القبلية
للفجر،
يصلي قبل ولا يقضيها هو؟ إذا كان قبل الصلاة كيف تقيم جماعة والجماعة ما أقيمت؟ يجب أنك
إلا إذا كان الشيخ في مسجد في الطريق.
مسجد الطريق هذا مسألة ثانية، قد يكون إذا كان في مسجد الطريق ممكن، لكن تنبه صاحبك أن الصلاة ما أقيمت. عموما لو حصل لا بأس أن تجهر، لأنك الآن أصبحت إمام جماعة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول أنا رجل عندي شعر أبيض بسبب الوراثة، هل يجوز الصبغ بالسواد؟
الحمد لله، بالنسبة لصبغ تغيير الشيب سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، واختلف العلماء في اللون، فمن أهل العلم من رخص في السواد وقال لا يصح شيء في المنع من الصبغ بالسواد، ومن أهل العلم من منع السواد، ويستدل لذلك بما جاء في الحديث وجنبوه السواد، وأيضا ما ذكر سلم عن أقوام يصبغون في السواد في آخر الزمان. ومن أهل العلم أن كره هذا كراهة تنزيهية وليس تحريمية، لكن الحمد لله ما دام أن هناك شيء قريب من السواد مثل الكتم ومثل الكحلي وشيء من هذا القبيل، فأنصح خروجا من الخلاف أن لا تصبغ بالأسود وإنما أصبغ بالكتم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في حال المطالبة يقول بالاستعجال في تقسيم الأرض، البعض يقول قد يظن أن يعني هذا الأمر فيه إساءة للميت.
الحمد لله هذا غير صحيح، بل هذا فيه إراحة للميت. فالميت الذي خلف هذا المال يجب على الورثة أول ما يبدأون بتقسيم قبل تقسيم التركة بسداد الديون وبإنفاذ الوصايا وبتجهيزه، ثم بعد ذلك تقسم التركة. وقول والله هذا فيه أذية الميت غير صحيح. الأذية للميت أن يؤخر تقسيم التركة وأن يتنازع الورثة وأن يدخلهم شر والشيطان يحرش بينهم، هذه الأذية. ولذلك يعني يجب على الورثة أن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء التي ليس لها حقيقة يعني مستند شرعي. قول والله إن الميت يتأذى إذا قسمنا الورثة التركة مباشرة، هذا غير صحيح. نعم.
أيضا فصيح يقول هل هناك علاقة بين صلاة الاستخارة والتوكل على الله عز وجل؟
الاستخارة من التوكل على الله وهي بذل سبب. الاستخارة من التوكل على الله وهي بذل سبب من الأسباب.
ساك الله خير فصيح. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل في حال الوضوء هل تخليل الأصابع يجب؟
لا، سنة. بالنسبة لتخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، سنة، إلا في حالة واحدة إذا كانت أصابع القدمين خشنة أو مثلا يعني بعضها فوق بعض بحيث يغلب على الظن أن الماء ما يتخلل هذه الأصابع، ممكن في هذه الحالة. أو قصدي أنا قد يجب في هذه الحالة، يجب في هذه الحالة إذا غلب على الظن بأن الماء لا يصل بين الأصابع.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما عبادة من العبادات وقربة من القربات ومظهر من مظاهر الإيمان، وتتأكد في أزمان منها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الأخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.